جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يبصرنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم خشيته وتقواه، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله عز وجل، وبين يدي الدرس ولما يدور بنا في هذه الأيام من هجمات من المنافقين ومن الزنادقة على حجاب المرأة وعفافها، فأقول مذكرا بين يدي الدرس بالآتي. أقول مستعينا بالله عز وجل، إن الله خلق الخلق وهو أعلم بهم، وخلق الخلق ولم يحملهم فوق طاقتهم، وخلق الخلق وفضل بعضهم على بعض، فضل بعضهم على بعض في أمور، واجتبى من الملائكة رسلا، واجتبى كذلك من الناس. فربنا أعلم بخلقه، وربنا ليس بظلام للعبيد، وربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها. خلق الله عز وجل الرجال والنساء، وقال في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى. فجعل للنساء أمورا، وجعل للرجال أمورا كذلك، وقال فيما قال في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وجعل ربنا جل ذكره للرجال أمورا كما أسلفت، فالرسالات والنبوات في الرجال. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجعل الولايات العامة في الرجال دون النساء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيضا فإن الله سبحانه خص الرجال بعبادات، من هذه العبادات الجهاد، فقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. وفي بعض الروايات: جهاد كنا الحج والعمرة. فخص الله عز وجل الرجال بالجهاد، وكذلك الأذان، وكذلك خطب الجمع والأعياد، فكل ذلك خاص بالرجال. وكذلك فرض الله على الرجال شهود الجمع والجماعات، ولم يفرض ذلك على النساء، بل النساء يصلين في بيوتهن. وكذلك جعل الله في كثير من المسائل الرجل يعدل أمره أمر امرأتين، في الشهادات، في العقيقة. ففي الشهادات قال تعالى في كتابه الكريم: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وفي العقيقة كذلك: عن الذكر شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة. وكذلك أيضا في الميراث: للرجل ضعف المرأة من الميراث. ثم إنه لا يجوز لأحد ولا يسوغ لأحد أن يعترض على قسمة الله التي قسم، إذ الله قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، قال: للنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وأمر الله عز وجل النساء بالابتعاد عن الرجال إلا ما دلت الشريعة ونصوصها على تجويز الاقتراب فيه، ذلك دفعا للفتنة وصيانة للأعراض، دفعا للفتنة وصيانة للأعراض. فجاءت نصوص عدة فيها أمر للنساء بالتحجب، تحجب عام وتحجب خاص كذلك. حجاب عام ممثلا في الأمر بالقرار في البيوت، ممثلا في الأمر بالقرار في البيوت، إذ الله قال وقرن في بيوتكن، فهذا نوع احتجاب عن الرجال. وكما أسلفت قد اعتذرت المرأتان أجمل اعتذار لما سألهما موسى الكليم عليه السلام ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، واعتذرت بقيلهما وأبونا شيخ كبير، أي دفعتنا الضرورة لذلك. وقال صلوات الله وسلامه عليه، قال صلوات الله وسلامه عليه: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في غرفتها خير من صلاتها في بيتها. أنه كلما ابتعدت عن الرجال كلما كان ذلك أولى لها وأسلم لها. وقال صلوات الله وسلامه عليه: خير صفوف النساء أولها، خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وهذا في الصلاة. وجعل للنساء باب مستقل للخروج منه في الصلوات حتى لا يختلطن بالرجال. ثم جاءت نصوص عامة بالأمر بالاحتجاب عموما، حتى إن قدر وخرجت المرأة لحاجة من حاجاتها إلى الطرقات فقد أمرت بالحجاب. وقد قال تعالى ابتداء: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولماذا السؤال من وراء حجاب؟ قال عز من قائل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم أيها الرجال، وأطهر لقلوب النساء كذلك، أطهر من أن تلتقي بالمرأة وجها لوجه فتنظر في قسمات وتسبيحات وجهها وهي تنظر إليك كذلك، فيحدث بهذا النظر فتنة تتلوها فتنة تتلوها فتنة. قال تعالى ذكره: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بعد قوله وقرن في بيوتكن، هذا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وفي بعض الزيادات: فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. وتتوالى النصوص تؤكد هذا الخبر، تؤكد هذا الأمر، أمر احتجاب النساء على الرجال عن الرجال حتى لا يفتن ولا يفتن. قالت عائشة رضي الله عنها، وذلك في حديث الإفك الطويل المتفق على صحته وهو في البخاري ومسلم: فلما رأيت صفوان بن المعطل السلمي خمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي ونحوه. قالت وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا إذا كنا في الحج فحاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ثم ليعلم أن الله جل ذكره قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هكذا يقول تعالى ذكره. وقد قال رحمة الله تعالى عليه عبيدة السلمان رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة، قال في تفسير الآية الكريمة: إن أو طبق عمليا أنه كان يقوم ويلبس جلبابا يغطي جميع بدنه من الرأس إلى القدم مظهرا فقط عينه اليسرى رضي الله تعالى عنه. هكذا فسر عبيدة وهو من أئمة التابعين أن جاء بالحجاب من أعلى إلى أسفل، غطى الجسم كله بما فيه الوجه وأبرز عينه اليسرى رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. وكما أسلفت فهو من سادات التابعين وأئمة التابعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أضف إلى ذلك أن الله جل ذكره لما قال في كتابه الكريم وأن يستعففن خير لهن وأن يستعففن خير لهن، كانت ثم امرأة من فضليات التابعين يقال لها حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين دخل عليها جرير بن حازم وقد تنقبت وتجلببت وكانت كبيرة في السن، فقال لها ما هذا يا أمه، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن قالت يا بني أكمل الآية، فأكمل الآية فإذا فيها وأن يستعففن خير لهن، قالت يا بني هذا هو إثبات النقاب، هذا هو إثبات النقاب. دلت نصوص عدة على أن النساء كن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام محتشمات مغطيات الجسم كله بما فيه الوجه إلا الإماء، فإنه كان يرخص لهن في إبداء الوجه. كان هذا الحال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس أمر عادة كما زعم البعض، إنما امتثال لأمر الله، امتثال لأمر الله، إذ الله قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فخرجنا بهذه الآية من خصوصيات نساء الرسول إلى نساء المؤمنين، إذ القرينة والعطف في قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فقوله ونساء المؤمنين أدخل عموم النساء في الحكم كما هو معلوم. هذا وتتوالى النصوص في هذه المسألة لإثبات الحجاب وتقريره دفعا لفتنة النساء قال افتتان بهن. فكان من الجدير بالمسؤولين في دولة مسلمة دينها الإسلام وأهلها مسلمون أن يسعى الجميع لامتثال أمر الله وأن يحرض بعضهم بعضا على السمع والطاعة لله ورسوله وأن يمنع بعضهم بعضا من الفتنة والافتتان. ولكن وكما هو معلوم في عموم الأزمان الشيطان يسعى جيدا لإضلال العباد ولصرفهم عن الحق إلى الباطل وعن الفضيلة إلى الرذيلة، فبدلا من أن يقوم قوم من المسؤولين بالدفاع عن الحجاب وبالمطالبة بالعفاف وبالمطالبة بالفضيلة والحياء قاموا يتبجحون ويتهجمون على العفة والطهارة، طهارة القلوب وطهارة الأبدان على السواء. فقام مستصدر قوانين باطلة يصدرون قوانين بمنع الحجاب في بعض الدول المسلمة، وإن لله وإن إليه راجعون يسمحون للنساء اللواتي هن أقرب إلى العهر بأن يخرجن كاشفات الجسم كله إلا القليل بالخروج والظهور والسفور، ويمنعون المحتشمة الفاضلة. إنها من النكسات والانتكاسات أن يتجه القوم إلى باطل يقرونه وإلى فضيلة يحاربونها. كان من الجدير بالمسؤولين أن يصدروا قوانين لردع الجناة المتجنين على الشرائع والأديان. كان من الجدير بالمسؤولين أن يصدروا قوانين لمنع المتبرجات السافرات الكاشفات عن الأفخاذ والكاشفات عن السيقان وعن الشعور. كان من الجدير بهم في دولة مسلمة أن يصدروا قوانين لردع هؤلاء المتجنين على الأديان المخالفين لأمر الله المخالفين لرسل الله، ولكن انتكاسة في العقول أصبحت الفضيلة تحارب ويستشهد بشهداء زور يقلبون الحق باطلا والباطل حقا حقا إنها انتكاسة حصلت لأقوام يفترض أنهم أهل عدل وأهل فضل، ولكن يبيع كثير منهم دينه بعرض زائل من دنياه، يبيع دينه بعرض زائل من المناصب الخسيسة التي يوشك أن تزول عن أصحابها. إنني بالأمس وفي رجوعي من سفر إذا بالمضيفات في الطائرات، وللأسف مصر للطيران، إذا بالمضيفات كاشفات عن الشعور كلهن، لم تكن هناك امرأة تغطي رأسها، فضلا عن كونهن وضعن كل أنواع المكياجات على الوجوه وكل الملابس الضيقة يرتدينها، ولا رادع ولا زاكر ولا زاجر. فتسأل المسؤولين عن الاستضافات في الطائرات، هل هناك ما يمنع؟ قالوا نعم، نمنع من ارتداء الحجاب. أي دين هذا الذي يخول لكم في بلاد مسلمة أن تفعلوا هذا؟ تمنع من التحجب وتأمر بالتكشف. إنها في الحقيقة زلات يقع فيها القوم زلة بعد زلة، وفي كل دولة يقوم أقوام يتحدثون بألسنة الناس وقلوبهم عياذا بالله قلوب ذئاب، وقلوبهم قلوب شياطين تدعو إلى الرذيلة وتصرف الناس عن العفاف والطهارة. جندهم إبليس عياذا بالله. فترى في الشام شرقا وغربا في كل دولها الانفجار الجنسي القبيح، وترى فيها الفضيحة فضيحة الأجساد العارية الظاهرة، وكذا في المغرب العربي بدوله الثلاث المغرب والجزائر وتونس، ترى من يسعى جاهدا لصرف الناس عن الحجاب، وكان يؤمل في المسؤولين المصريين أن يتقوا الله ربهم ويحافظوا على هويتهم وعلى دينهم. ولكن مما يتأسف عليه ولا يزال يتحسر عليه أننا لم نرى مسؤولا يحركه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نكد نرى مسؤولا يقول نفعل كذا لأن الله أمر بكذا، أو نترك كذا لأن الله نهى عن كذا. هذا الأمر مفقود في أوساطهم، إنما بعضهم يجامل بعضا على حساب الدين، وبعضهم يلهث وراء دول الكفر يستنجد بها لحمايته، وبعضهم يشهد زورا وباطلا شهادات زور كالتي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ استشهد المشركون برجل من اليهود وهو كعب بن الأشرف، سألوه محمد أتانا بشيء لا نعرفه، هل نحن أهدى أو هو أهدى؟ ففكر وقدر وقتل كيف قدر، فقال فيما قال أنتم أهدى من محمد سبيلا. قال تعالى ذكره، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هكذا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم. فكان من الجدير بالمسؤولين وبأهل الفتوى أن يشنوا حملتهم على العرايا والمتبرجات، ليس على العفيفات الطاهرات اللواتي يردن الله ورسوله والدار الآخرة، اللواتي سرن على نهج نساء النبي محمد الأمين عليه الصلاة والسلام، اللواتي اكتسين بالحياء، واللواتي على هن الوقار، واللواتي احتجبنا وصرفنا الناس عن النظر إليهن. كان من الجدير بأهل الإفتاء وبالمسؤولين في دولة مسلمة أن يمتثلوا أمر ربهم وأن يصلحوا في الأرض ولا يفسدوا. قال تعالى، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا قام مسؤول يصدر قرارا بمنع الفتيات من دخول الامتحانات بالنقاب لخدمة من هذا لخدمة من هذا؟ لخدمة من هذا؟ إنها فتنة في البلاد تصار، وعلى مثيرها نقمة من الله. نسأل الله أن ينتقم من كل من يحارب دينه، ومن كل من يحارب شرعه، وأن يزيله كما أزال غيره من المحاربين للأديان، وكما أزال غيره من المحاربين للشرائع. نسأل الله أن ينتقم من أهل الزندقة وأهل النفاق، الذين منهم من هو عليم باللسان يجادل بالقرآن، وقد جنده إبليس اللعين لصرف الناس عن دينه. إن أقواما يذهبون إلى دول الكفر يبتغون عندهم العزة ويظنون أنهم ينصرونهم. قال تعالى في كتابه الكريم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن الله يقلب الأيام بين الناس، فقد جعل الله الأيام دولا بين الناس، وهي دول أوروبا الكافرة ودول أمريكا الكافرة، ها هي تبتلى بقحط. نسأل الله أن يبتليهم وأن يزيدهم بلاء. يبتلون بجفاف لم يعادوه منذ عشرات السنين، فربي قادر على الإحاطة بهم، هو محيط بهم وقادر على إنزال رجزه وعذابه على هؤلاء. أيها الناس، يا من تلتمسون العزة عند أهل الكفر ومن أهل الكفر، اذكروا قول ربكم: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أي ابتغوا عند الله العزة واستمدوها منه، فإن هؤلاء سيخذلونكم وأنتم أحوج ما تكونون إلى من ينصركم، إلى من يقيلكم العثرات. أيها المسلمون، اعتصموا بدينكم، اعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بسنة رسول الله، قاوموا هذا الظلم، قاوموا هذا الطغيان. وأي طغيان أكبر من الطغيان على الأديان؟ أي طغيان أكبر من الطغيان على الشرائع؟ قاوموا يا أهل الإسلام هؤلاء العابثين بالأديان، هؤلاء العابثين بالفضيلة، قاوموا هؤلاء العابثين بالحجاب، قاوموا هؤلاء كلهم بكل بما يستطيع وفي حدود ما يقره الشرع الحنيف. كل يسعى جاهدا، كل يسعى جاهدا، فنرى كما ترون. الصحفيين الذين أكثرهم أشرار وفجار، ومن مخلفات القرون الظالمة الآثمة، ومن مخلفات أهل الظلم، لم يزالوا ينكبون وينقضون بأقلامهم الأثيمة للإجهاز ولإجهاض العفاف، يحاولون جاهدين إجهاض العفاف ونشر الرذيلة في بلاد المسلمين. ولكن يريد الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن شاء الله ربي غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا أهل الإسلام، يا أهل العفاف، حافظوا على عفتكم وعفة بناتكم. يا أيها المسؤولون، لا تثيروها فتنا في البلاد، لا تثيروها فتنا في البلاد. فلمصلحة من استصدار هذه القرارات الغشومة التي تمنع التحجب؟ لمصلحة من إلا لمصلحة الشيطان وجند الشيطان. كان من اللائق بكل شخص يضع قانونا أن ينظر أولا إلى أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستشهد بمبطل مزور مزيف للحقائق خوال بالزور، وستكتب شهادته ويسأل بين يدي الله ذلكم القائل أن الحجاب ليس من الدين. ستكتب شهادة هذا المزور وسيسأل بين يدي ربه تبارك وتعالى عن شهادة الزور التي اجتناها. ولعل متعظا يتعظ بما قد سلف، ويتعظ بما حاصل الآن، ولا يبقى شيء إلا الشيء الذي يبتغى به وجه ربنا الأعلى. هذا الذي يبقى، لا يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله، ثم العمل الصالح كذلك. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هكذا يقول تعالى ذكره، بارك الله فيكم. يا أهل الإسلام، انهضوا لتحكيم شرع الله فيكم، انهضوا لسلامة أمتكم، إن أمتكم ستدمر إذا لم تلتزم شرع الله. إذ الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نريد من المسؤولين أن ينظروا إلى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أي قرار يصدر، ولا يكن همهم إرضاء الشعوب وترك إرضاء الله سبحانه وتعالى، بل اسعوا جاهدين أيها المسؤولون، اسعوا جاهدين لإرضاء الله. فكما أسلفت فلا أكاد أرى مسؤولا، لا أكاد أرى مسؤولا يحرك في الظاهر، والله أعلم بالباطن، كتاب ربه وسنة نبيه، لا أكاد أرى مسؤولا يقول نفعل كذا لأن الله قال كذا، نترك كذا لأن الله نهى عن كذا. إذا كان ذلك كذلك ولا يوجد هذا الصنف، فالبلاد في دمار، والبلاد في طريقها إلى الضياع، ضياعا فوق ضياع فوق ضياع. ألا فلتسلم لكم سفينتكم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبسلوك كتاب السبيل الموصل إلى مرضات الله والموصل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم، ما السؤال؟
نعم، جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، أسلكت صدورنا بارك الله فيكم، ولا يوجد ولا تعقيب عما قلت. والله نحن المنتقبات نعاني، والله الحمد نحتسب عند الله عز وجل ما نعانيه يعني. ولكن أنا ليه سؤال في غير هذا الأمر بالله يا شيخنا، والحمد لله رب العالمين أما كان الله كلمت حضرتك يعني. يا شيخنا، ما هناك أم يعني تفتعل دائما المشاكل لبناتها، فإذا زددنا باب فتحت بابا آخر، وكأنها تدفعهم للعقوق دفعا. فآخر ما كان يعني يا شيخنا أن هذه الأم قد قذفت ابنتها وشككت فيها، وأخبرت أنها قد ترتب للزواج من آخر وهي على ذمة رجل آخر، وهذا كيدا فقط وحسبنا الله ونعم الوكيل. فما حدود البر، وكيف نرد هذه الأم عن هذا العدوان والظلم في النطاق الذي يعني لا يغضب الله عنا عز وجل، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل نتق الله ما استطعت، وصليها فقط بالقدر الذي لا يولد مفسدة، صليها بالقدر الذي لا يولد مفسدة. إذا هتفتيها أو أرسلت لها هدايا عن بعد واكتزأت بذلك دفعا للشر والفساد، فإن شريعتنا فيها دفع الشر والفساد، وفيها اختيار أخف الأضرار، والله أعلم. السلام عليكم.
طيب.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ ممكن أسمع أسأل؟
نعم.
أخت جوز يعني كانت مخطوبة لواحد، مخطوبة لواحد، طبعا والده يعني أخلاقه سيئة، بس هو يعني متدين ومتدين.
عفوا، الصوت غير واضح. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا الجليل، بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك، تفضلي
يا شيخ. هل لي بسؤال يا شيخ إذا سمحت؟
تفضلي
يا شيخ. أنا فتاة قد من الله علي تعالى بارتداء نقاب منذ أيام قليلة، ولكن يا شيخ تواجهني مشكلة وهي الامتحانات، وأنا في الصف الثالث الثانوي ولا أعرف ماذا أفعل يا شيخ. وهناك من قال لي لن تدخل الامتحانات إلا إذا وافقت على نزع النقاب، فقل لي يا شيخ قولا يبدو الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلنكافح قدر الاستطاعة لإبطال هذا القرار الباطل، ولنجاهد قدر الاستطاعة لإبطاله. على كل، إذا اضطررت لذلك فيمكنك أن ترتدي نظارة ونحو ذلك، أو تغطي الوجه، والضرورات تقدر بقدرها. لكن ابتداء علينا جميعا أن نقف وقفة نبتغي بها وجه الله للمحافظة على عفاف الفتيات. علينا جميعا كل بما يستطيع أن نقف أمام هؤلاء الذين يبغون عوجا لمكافحة هذا الباطل الذي يراد بنا ويراد ببلادنا. فمصر الآن في أحوج ما تكون إلى استقرار وإلى أمان. فلمصلحة من يصدر قرار بمنع النقاب؟ لمصلحة من يصدر قرار بمنع الفتيات من دخول الامتحانات بالنقاب؟ لمصلحة من؟ إنها مصلحة إبليس وأتباع إبليس هم الذين يصدرون هذه القرارات يوما بعد يوم، كما أصدرها الغابرون من قبلهم وكما أصدرها الهلكة من قبلهم. دائما وأبدا نتفطن لما يراد بنا، نتفطن لما يراد بنا. فقد أصدر ناس في عدة دول، من دول مسلمة ومنها دول كافرة كفرنسا وغيرها، قرارات بمنع ذلك. فهناك تواطؤ لتواطؤ على الفضيلة واتفاق لمحو الهوية الإسلامية. فلنجاهد قدر استطاعتنا للمحافظة على ديننا. قد كان في مصر في أيام من أسموه سعد بن زغلول الذي شرع وسعى جيدا تبعا لقاسم أمين، سعيا جاهدين لمنع الفضيلة، ونزع الحجاب عن وجه زوجته، نزع الحجاب عن وجه زوجته التي هي صفية بنت فهمي. فجدير بنا أن نتفطن لذلك وأن نحافظ على حجابنا، تحافظ نساؤنا على حجابهن علينا بكتاب الله وبسنة رسول الله. وأذكر شاهد الزور الذي شهد شهادة زور أن يتقي الله ربه قبل أن تدور عليه الدوائر. أذكره بأن يتوب إلى الله، بأن يتوب إلى الله، بأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى عن غيه وفساده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أسأل الله أن يسرك في الدنيا والآخرة.
وإياكم.
لو سمعت الشيخ مصطفى أنا عايز، عندي سؤالين.
اتفضل.
ما حكم شهادة الاستثمار وشهادة الملايين؟ والسؤال الثاني، هل يقول المصلي في الصلاة نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو ماذا يقول؟ وجزاك الله خيرا.
وإياكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما شهادات الاستثمار فبكل صنوفها حرام وضرب من ضروب الربا. أما عن التلفظ بالنية في الصلاة فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ بعد إذنك.
نعم.
أنا قبل ما التزم وكده فكان في حد من يعني من الرجالة كان مديني شوية هدايا حاجات من ديت، فأنا حرقت الحاجات دي كلها بعد ما التزمت. كل حاجة كانت قديمة حرقتها، وكان في مصحف صغير كده فأنا حرقته، فهل علي ذنب؟ بحيث أن أتخلص من أي ذنب من اللي فات، فهل علي ذنب في حاجة زي كده؟
على كل، أنت الآن اجتهدت وقد كان ما كان، فالحمد لله الذي خلصك من هذا الشخص وخلصك من سبل المحرمات، والحمد لله على ما صنعت. لكن الآن ليس هناك عد، كان بالإمكان أن يهدى المصحف لأي شخص بعيد، لكن على كل هذا اجتهاد منك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك وأن يغفر لك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ الكريم.
وفيك.
ونفعنا الله بعلمك.
وياك.
أود أن أقول تيقن اللئام من أعداء الإسلام أن المرأة لها مكانة عظيمة إن تمسكت بتعاليم الإسلام، فأرادوا أن يخرجوها من هذا الجلباب، حينئذ تتحول إلى سهم سهم على الرجال، على رجال الإسلام. فسلطوا عليها الإعلام السام الذي أكثر الأفهام، واستأجروا لهذا اللئام ليخدعوها بسحر الكلام والكتاب، ومدادهم الفحش في الأقلام. قالوا لها اخرجي من تلك الخيام، فغيابك عنا إجرام، اخرجي للنور فأنت في ظلام، ولا تخفي القوام بسعة الجلباب، فالجمال ليس حرام. ولكن بفضل الله باءت هجمتهم الشرسة بالخسران، والدليل كثرة ما نراه من المنتخبات وأصحاب الحجاب والعودة إلى رب الأنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حفظك الله وبارك الله فيك. وكما قال القائل، يخمرنا أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. هذه النساء في زمان الرسول وبعد زمان الرسول في القرون المفضلة يخمرن أطراف البنان من التقى، يعني يغطين أطراف البنان من التقى. فإذا كان جنح الليل كنا معتجرات، أي يغطين الجسم كله. قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب عمدن إلى مروطهن فشققناها من قبل الحواشي فاعتجرن بها، أي فتغطين بها رضي الله تعالى عنهن. كان من اللائق أن تتجه أقلام هؤلاء العبثين إلى المذيعات الكاشفات عن الشعور والأفخاذ في الإذاعات وعلى مرأى ومسمع من الجميع. ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تورد الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. صدق الرسول القائل إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فأصبحوا لا يستحون من الخلاق العليم، فأصبحوا يتركون المتبرجة تتبرج وتكشف عن شعرها وعن أفخاذها، وفي ذات الوقت يهاجمون الفضيلة وينشرون الرذيلة. ولكن بإذن الله ربي ناصر دينه، وربي مولي كلمته، وربي مؤيد أولياءه بإذن الله، وما كيد الكافرين إلا في تباب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبكم في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يكرمك ويطول في عمرك يا شيخ مصطفى.
في طاعة الله والسامعين أجمعين.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. السؤال الأول، أنا عندي بنتين، واحدة عندها 9 سنوات وثانية عندها 7 سنوات، فأردت أن أعرف هل لو قررت أن ألبس البنات الحجاب هل هذا في الدين مستحب أم لابد أن تكون البنت بالغة؟ علما أن زوجتي الأولى وهي أم البنات لا تريد أن ألبسهما الحجاب، فما رأي الدين في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالسبع سنوات دون سن التكليف فليست بمأمورة به، لكن إذا دربت الأبناء والبنات منذ الصغر على الفضيلة فهذا شيء حسن، لكن ليس بواجب كما أسلفته. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإذا عودتها شيئا فشيئا من غير وجوب ومن غير تجديد، فإذا عودتها على الفضيلة شيئا فشيئا تصل إلى البلوغ بإذن الله، وقد تربت على الفضيلة واعتادتها والحمد لله، لكن من غير إلزام، لأن البنت 7 سنوات ليست بمكلفة. طيب. بارك الله فيك، فلا تشدد عليها.
السؤال الثاني شيخ الحبيب.
تفضل.
أنا متزوج وعند زوجتي الثانية، يعني كان هذا الأمر كذلك مع زوجتي الأولى، يعني أمي أكرمها الله وأطال في عمرها، يعني في بعض الأحيان يعني عندها مشاكل سواء كانت مع الزوجة الأولى أو الثانية، فأنا حاليا أتجنب المشاكل، يعني أمي يعني لها المسكن بعيدة بعض الشيء عني، فأزورها يعني بعد الزيارات اليومية وأتصل بها يوميا، لكن يعني صراحة يا شيخي في بعض الأحيان يعني تفتش على المشاكل مع زوجتي، فأنا أتجنب هذه المشاكل، فأنصحني جزاك الله كل خير، يعني كيف أتجنب هذه المشاكل مع أمي حتى لا نقع في مشكل كبير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فصل الأم حيث لا تولد الصلة مفسدة، إذا استطعت أن تزورها الحين بعد الحين دون ما حدوث مفاسد فقم بزيارتها الحين بعد الحين أنت وأهلك وأبناؤك. إذا وجدت المشاكل تتنامى فقلل الزيارات إلى وقت تأمن فيه المشاكل، وعوض الزيارات كما أسلفت بذهاب بنفسك وباتصالات هاتفية وبالهدايا عن بعد مع سؤال الله التوفيق والإصلاح، إصلاح نفسك وإصلاح أمك وإصلاح أهلك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
حضرتك انا ليا سؤال في الطلاق يعني، بس حضرتك يعني ارجو ان تتسع خبرك لانه من كام الجزئيه، وكان الكلام ده حصل من فتره طويله، فالوقت يعني الشيطان بدا يوسوس فيها، فحبيت اخد راي حضرتك عشان اكون على يقين بس يعني.
اتفضل.
اول يمين يا فضيلة الشيخ، يمين يعني كانت الزوجه مثلا عايزه ترعن بقلها وحصلت مشاد بيني وبينها في الكلام، فقلت لها خرجتي ورحتي طارق. فالمهم هي حصلت مشاد بجي اهلها في نفس الوقت، ما خرجتش ما راحتش عند بيت اهلها يعني. اخوها قاعد معايا لغايه ثاني يوم الصبح، وخرجت معايا خرجت معاها برضايا يعني. دي اول حاجه.
لا لا صبرا، هذا لا يحسب اي شيء ولا عليك فيه اي شيء.
حضرتك بقى في مين ثاني معلق برضه في مشاغبه ثانيه حصلت برضه، فحبت تخرج، فقلت لها والله لو طلعت من الباب دوت تبقى طالق. فخرجت من الباب ثاني، انا كنت قصدي بيت اهلها، فبرضه خرجت قدام الباب شويه، قدام البيت قدام الشارع في الشارع، واهل الجماعه يعني عندنا العيله دخلوها ثاني وانتهى الموضوع على كده.
اذا كفر عن يمينك كفاره يمين ولا تحسب تطليقا.
طيب الجزئيه الثالثه هنا، هم كانوا الجزئيه فريد الشيخ معلش يعني ارجو تسع صدرك بس يعني. الجزئيه الثالثه حضرتك، كان برضه في مشاده ثانيه، فحصل لنا جيت اقول لها يمين صريح انت طارق، فقلت انت طاء وقمت واقف خوفا على الاسره يعني.
لا يقع شيء
كده، فقوم وقفت على يميننا كمان.
لا يقع شيء، لا يقع شيء.
اليمين الرابع حضرتك، الموقف الرابع، كانت هي غضبانه عند بيت اهلها يعني. فالمهم كنت رايح لمنزل ابن عمي، وكان احدى لجان الصلح. فالمهم دار حديث بينه وبين مراته، فمراته يعني ضيقت صدري قبل كلام هي العيشه اللي هي الكلام اللي حدث دلوقتي ليه يعني ايه؟ فصدري ضاق جدا، فردا على كلامه قلت له والله ما تسمي مرأة. كان الكلام ناتج على طول يا حضرة الشيخ يعني، قدام تفكير دون ان انا اخذت قرار بنيه او كده. الكلام طلع تلقائي مني، وما اعرفش انا اللي كنت قاصد مش قاصد، مع الله اعلم.
يعني انت قلت لقريبتك هذه او زوجة قريبك بدون تفكير؟
والله انا قلت لها والله ما عادت تسمي مره.
خلاص اصبر عليا، اصبر عليا، خلاص اصبر. نعم. اصبر، اسكت خلاص، انت انتهيت. دعني افهمك او افهم الناس او افهم. اقول انت قلت لزوجة قريبك في شأن زوجتك بدون تفكير خلاص والله ما عادت تسمى لي مرأة.
ايوه
بدون تفكير وبدون
على طول رفض، على طول بغض على كلامها.
لا تحسب شيء.
طيب الموقف حضرتك معلش يعني، الموقف ده اللي بعد كده.
لا كفى الان، كفى الان، صبرا.
دايما الحاجات دي حصلت يعني دون
صبرا، صبرا
قبل ما نسمع قرارات الجميع يعني كده.
اخي الكريم،
حصل مشاده ثانيه برضه يعني تخرج بدون سبب يعني. فالمهم
اخي الكريم خلاص،
ضرب خفيف بعد ما ضايقتني.
عفوا
حضرت الموقف.
عفوا، انت سالت عن اربع جزئيات اجبتك فيها، الخامس والسادس والسابع وغير ذلك خذ رقم الهاتف وباذن الله اجيبك حتى لا تستحوذ على وقت الاكثرين. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا.
ثانية لو سمحت.
تفضل.
بالنسبه اللي انا كلمتك قبل كده واخذت رقم التليفون بتاع حضرتك، وهم رن عليك مش لما ترد علي.
ان شاء الله ارد، بس ارسل رساله، انا كنت في سفر، ارسل رساله ان شاء الله ارد.
طب بالنسبه للسؤال ان شاء الله، بالنسبه للختان بتاع الاناث،
ختان الاناث مبني على نصيحه الطبيب، الطبيبه ان كانت الطبيبه ترى ان الفتاه تحتاج اليه فعلت، والا تركت. طبيبه دينه، طبيبه دينه ثقه. وليت الذين يضعون هذه القوانين الان والدساتير يعيدون النظر في القوانين الباطله التي شرعت في العهد الغابر من امر الختان ومن امر تاخير سن الزواج للفتيات والفتيان. فالقانون القاضي بان الزواج لا يوثق الا عند 18 من العمر قانون باطل، قانون باطل. أناشد المسؤولين، أناشد إخواني المحامين، أناشد المستشارين أن يسعوا جاهدين لإبطال هذا القانون. فكم من فتاة تتضرر، وكم من فتاة تصاب بالعنت. فتاة في 13 من عمرها أو 14 من عمرها وبلغت، ويجري فيها ما يجري في النساء. أي دين يجبرها على أن تؤجل الزواج إلى 18 عاما؟ هذا قانون باطل. رسولنا تزوج عائشة بنت 6 بنى بها وبنت 9 رضي الله عنها. قال تعالى: واللائي لم يحضن، أي فعدتهن 3 أشهر، وهذا تجويز لزواج البنت وإذا لم تحيض. فجدير بالقضاء والمستشارين والمحامين وكل من له وجهة أن يسعى لإبطال هذا القانون ولإعادة النظر فيه. فكم من شاب متضرر ويتحمل جرم هذا القانون من سنوه وسعوا في إقراره. ليس هناك أي نص من كتاب الله ولا أي نص من سنة رسول الله يلزم بأن تبقى الفتاة البالغة إلى 18 من عمرها بلا زواج. ليس هناك نص، بل هذا تجني على الحريات، تجني على الشرائع، تجني على الشرائع. فتاة تريد أن تتزوج، بأي وجه تمنعونها من الزواج وممارسة حياتها في الحلال؟ تسمحون لها بأن تخادن شابا وتمنعونها من الزواج الذي أحله الله لها؟ أي دين شرع لكم هذا؟ بأي نص في كتاب ربكم، بأي نص في سنة نبيكم تمنعون الفتاة من الزواج لكونها لم تبلغ 18 عاما؟ كل مسؤول بين يدي الله. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.
نعم تبركات.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
اخبارك ايه؟ ربنا يطمنا عليك.
الله يبارك فيك.
بعد اذنك يا شيخ، ليه محدثه لغايه الان محاربه النقاب؟
نعم.
ليه محاربه النقاب لغايه الان؟
انا قلت يا اخي الكريم،
الازهر سيبوا الخمر، الخمره شغاله، سب الدين في الشارع، الفواحش، الزنا موجود في الشارع. فين الازهر؟ فين وقفه العلماء؟
هم المسؤولون شبيهون بالمسؤولين بالامس. يعني اذا كانت هناك حركه تطهير كما يقولون، هذا الجيل السخيف الذي اضل الناس وكان اقسم الايمان المغلظه للانظمه السابقه ان يكون وفيا، هو نفسه الموجود الان الا من رحم الله. فجدير بنا جميعا.
الخمرات موجوده شغاله ليل ونهار، الخمرات سب الدين في الشارع علني. اتلا واحد يسب الدين يحاربوا الختام. الختام ليه؟ عشان يبيح الزنا، عشان يتكرر الزنا، يتكرر الفواحش. هم مالهم ومال الختام؟ كل واحد يفعل ما يشاء. طب ازاي يسموها حاجه زي دي؟ امراه حاجه شخصيه. ليه يعملوا كده؟ ليه كل واحد حر في بنته، حر في مراته، حر في اخته؟ ليه بيحاربوا الناس كده؟ بيحاربوا دين ربنا. نعمل ايه اكتر من كده؟
هم يا اخي ما قنعوا بان اهل مصر، ومن فضل الله عموما اهل مصر، يرغبون في الدين بدليل إظهارهم رضاهم بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. لم يقنعوا بهذا، فهم تسلطوا علينا. نسأل الله أن يزيل كل شرير، نسأل الله أن يزيل كل شرير، نسأل الله أن يزيل كل شرير مفسد، نسأل الله أن ينتقم من كل شرير مفسد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل
شو مصطفى.
نعم تفضل
شيخ. بارك الله فيك يا شيخنا. الله يبارك فيك. بالنسبه لقضيه هدم كنيسه اللي فكرت سول، النصارى اوقفوا الدنيا حتى، يعني اوقفوا الدنيا خالص حتى رجع لهم دينهم، اللي هو يعني او شعار من شعارهم، تمام، او اصل من اصول دينهم. طب دلوقتي احنا اليس الاولى احنا كمسلمين واحنا على حق وهم على الباطل، احنا الحاجات في كتير جدا في ديننا موقوفه ومهدومه، ليه احنا برضه ما نوقفش الدنيا حتى الدين يرجع لنا؟ يعني ديننا يرجع لنا تاني ليه يعني احنا اقل منهم وبرضو احنا الاكتر؟ يعني القله القليله اللي في مصر دول قله، اللي هم مش عاوزين دين، ده قله، واحنا الاكتر. ليه احنا لسه الدل فينا ديت يا شيخنا؟
كل يسعى لامتثال امر الله، وكل يجاهد في سبيل ذلك بالحكمه والموعظه الحسنه. ذو المال يبذل من ماله، ذو الجاه يبذل من جاهه، ذو الكلمه يبذل من كلمته، لينفق ذو سعة من سعته لنصرة دينه وإحلال كتاب الله وسنة رسول الله في البلاد ولنشر الفضيلة والعفاف في البلاد. كل يسعى جاهدا، كل يسعى جيدا. والشيء الذي تفعله كما قال تعالى وما يفعله من خير فلن يكفروه. ولكن اعلم يا سائل بارك الله فيك أن حزب الرحمن مع حزب الشيطان في صراع منذ أن قتل ابن آدم الأول أخاه، وتوالت الصراعات بين الحق والباطل، توالى الصراع بين الحق والباطل. جاء نوح عليه السلام مع جبابرة قومه، جاء إبراهيم عليه السلام مع الجبابرة في زمانه ومع النمرود، جاء موسى مع فرعون، جاء رسول الله مع أبي جهل، والصراع قائم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فكن مجاهدا بقولك بمالك بكل ما تستطيع ما دام الشرع يقر ذلك، لنصرة دينك، لنصرة كتاب ربك، لنصرة سنة نبيك. إذا كان رجلا من أصحاب الأموال من النصارى في مصر يعلن أنه سيكرس وقته وجهده لنصرة مبادئه، فنحن أولى بأن ننصر ديننا، أولى بأن ننصر ديننا، دين الحق. فجزاك الله خيرا، نبذل جميعا من جهدنا ومن أوقاتنا ومن أموالنا ومن مواجنا لنصرة هذا الدين القيم، وكلنا نبتغي بذلك بإذن الله وجه ربنا الأعلى. ولن نضيع بإذن الله، ولن يضل من تولاه الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاكم الله خيرا شيخنا مصطفى،
وإياكم،
ونفع الله بكم ونفع بعلمكم.
وإياكم.
أريد طلب من حضرتك شيخنا، حضرتك تعلم سوف تأتي انتخابات الرئاسة لانتخاب رئيس جديد لمصر إن شاء الله، وحضرتك تعلم أن كل من على الساحة الحالية ليس لهم توجهات إسلامية معروفة، والإعلام المصري والإعلام الفضائي مستمرون في تلميع هؤلاء الناس حتى يؤثرون على اتجاهات الناس في الانتخابات القادمة. وحتى الآن لا يوجد مرشح له توجه إسلامي معين، فرجاء منكم ومن الدعاة الأفاضل الربانيين أن يسعوا إلى توجيه أيضا الرأي أو الشعب المصري أو بتوجيههم أو باختيار شخصية إسلامية معينة، ويسمحون لها بالتواجد الإعلامي على القناة الفضائية الإسلامية حتى يعلم الناس أيا كيف أو من هو الذي يقف خلفه الدعاة الإسلاميين في مصر حتى يكون له النسبة الأكبر في الانتخابات القادمة، لأنكم كما تعلمون أيضا أن معظم المرشحين الحاليين القناة الفضائية تقف وراءهم بالمال وبالصوت حتى تؤثر على صوت الناس، وهذه هي الفرصة.
بارك الله فيك.
يعني
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأمرك محل دراسة ومناقشة إن شاء الله تعالى. ولكن كل ما نتمناه، كل ما نتمناه أن يولى علينا خيارنا وأن يتولى أمرنا بعد الله سبحانه أقوام من أهل صلاح يقودوننا بكتاب ربنا ويقودوننا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا نريد أبدا شيئا لأنفسنا، إنما نريد أن نكون أفراد من الرعية الذين يقادون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لأقاد بكتاب الله وبسنة رسوله ونحن أحادنا الرعاية نخدم في هذه البلدة أولى من أن نكون رؤساء نقود الناس إلى الضلال والعياذ بالله. فبإذن الله، بإذن الله أملنا في الله كبير، ولما نراه ونلمسه من صلاح تفشى في أهل مصر كثيرين منهم، فنأمل ونسأل الله ونتوسل إليه بطاعة المطيعين وبصلوات المصلين وبإحسان المحسنين أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا الأشرار وأن يصرف عنا الفجار. اللهم آمين اللهم آمين. هذا إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو إلى قرب انقضائه، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة آمنة مطمئنة، وأن تساس بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالدفاع عن الفضيلة والدفاع عن هذا الدين القيم، بل وليس الدفاع فحسب، بل ونشر هذا الدين الحنيف في الناس ودعوة الناس إليه، ومن فعل ذلك فهذا المفلح حق الفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أوصي نفسي وإخواني بذكر الله، فإن ذكر الله يطمئن القلوب ويقوي الأبدان، وبه نحفظ من الشياطين وترتب ألسنتنا وتتنزل علينا الرحمات والسكينة والملائكة تخشانا، وكذلك ربنا يذكرنا إذا ذكرنا. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتنا تصل إليه فأرد مصليا مسلما، ألا ورد المظالم إلى أهلها، ألا وأكثر من الاستغفار، فربكم سبحانه يقبل التوبة عن التائبين، يقبل توبة التائبين ويغفر للمستغفرين ويرزقهم ويحفظهم ويدفع عنهم البلايا والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.